اساسي في الدستور ما اقدرش اعمله. ولذلك عدلنا ضفنا ماده جديده اسمها الماده 39 مقرر، وادينا هذا الحق، مش ادينا الحق لا، احنا قلنا استثناء من 39 يبقى القناصل والسفراء هم يشرفوا هذا البتاع ويصدر قانون، واصدرنا قانون برقم 130 لسنه 2011 مرسوم بقانون ينظم هذا الموضوع للمصريين بالخارج. واستاذنا الفاضل سعاده المشرع معز يتكلم في موضوع المصريين في الخارج. اخر حاجه هو قانون الافساد الحياه السياسيه اللي كان بيسمى قبل كده قانون الغدر، عدلنا فيه بعض المواد وبما يتمشى مع الاعلان الدستوري والقواعد الدستوريه اللي متعاقبه عليها في البلد. شكرا.
شكرا على المقدمه، وارجو من السيد المستشار عبد المعز احمد ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن يتقدم ببعض الملاحظات الأولية حول العملية الانتخابية. تفضل حضرتك.
أولا أتقدم بخالص العزاء إلى الشعب المصري كله في شهداء التحرير، أسكنهم الله فسيح جناته وألهمنا جميعا الصبر. وأتقدم أيضا بالأسى إلى المصابين متمنيا لهم الشفاء العاجل بإذن الله تعالى، فهم أولادنا وأخواتنا جميعا. منذ أن تولت اللجنة القضائية عملها وهي تعمل ليل نهار مؤمنة بدورها في إرساء قواعد الحق والعدل في هذا البلد، ذلك أنها تؤمن بأن قيام ثورة يناير كان سببها غياب القانون، ولو أن قانونا كان يطبق في هذا البلد ما كانت الثورة. وتؤمن أيضا بأن يد العدالة كانت مشلولة لا تصل إلى جميع فئات الشعب، فتوجد فئة بمنأى عن تطبيق القانون تفعل ما تشاء دون أن يردها أحد. ومن هذا المنطلق أخذنا على عاتقنا أن نرسي كافة القواعد لقيام دولة العدل ودولة القانون، ليكون الجميع حكاما ومحكومين تحت سيادة القانون، وجميع مؤسسات الدولة تحت سيادة القانون. ومن هنا كان الإشراف القضائي الكامل، ومن هنا أيضا كان تحمس القضاة لحمل هذه المسؤولية. القضاة جميعا رغم كل ما قيل في هذا الموضوع مؤمنون تماما بأنهم أهل لتحمل هذه المسؤولية، لأنهم حماة العدالة في مصر. قيل أن 300 قاضي اعتذروا، 3000 قاضي اعتذروا، مش هذا الكلام من أوله إلى آخره غير صحيح. جميع القضاة الذين تقدموا باعتذارات 35 قاضي وكلهم مرضى. ولذلك فنحن نتحمل هذه المسؤولية كاملة بإذن الله تعالى، لنعبر بهذا البلد من نظام دكتاتوري فردي إلى نظام ديمقراطي، وهي العتبة الأولى في بناء هذا الوطن. نحن نسعى لبناء بلد ديمقراطي سليم، مجلسي الشعب والشورى يمثل البرلمان، عن طريق هذا البرلمان تكون حكومة تمثل الشعب فعلا، وضع دستور يمثل جميع الفئات والهيئات، انتخاب رئيس جمهورية بالأسلوب والطريق الذي يرتضيه الشعب في الدستور. وممكن جدا لنا أن نتم بناء الدولة بهذه الكيفية حتى 30/6/2012. بالنسبة للمصريون المقيمون في الخارج، منذ الوهلة الأولى عندما صدر القانون الحكم القضائي المحكمة الإدارية بإعطاء المصريين في الخارج حق التصويت، قلت فورا أنه يتعين تعديل الدستور بإضافة مادة جديدة باستثناء المصريين الموجودين في الخارج من الإشراف القضائي الكامل، وإعطاء سلطة الانتخاب والفرز إلى القناصلة والدبلوماسيين. منذ الوهلة الأولى وقلت لابد من صدور قانون ينظم تصويت المصريين في الخارج يختلف عن المصريين في الداخل، لأن كل منهم له ظروفه الخاصة. هذا القانون صدر منذ أيام قليلة، 3-4 أيام كده، ورغم ذلك ومنذ اليوم الأول الذي أصبح فيه هذا القانون ساري المفعول اجتمعت لجنة القضائية العليا وأصدرت المذكرة التفسيرية لهذا القانون، كما أصدرنا القرار التنفيذي ووضعنا فيه ولأول مرة طريقة التصويت بالبريد، وهي طريقة غير معروفة في مصر على الإطلاق للتسهيل على المصريين. وتقوم وزارة الخارجية حاليا ببذل كل ما في وسعها حتى يتمكن اخواتنا المصريين المقيمين في الخارج من اداء دورهم في هذا العمل. بالنسبة لنا في الظروف الحالية اللي انتم عارفينها جميعا، احنا مستعدين لاجراء الانتخابات تحت اي ظرف، تحت اي ظرف احنا مستعدين، القضاء مستعدين وجاهزين ومستعجلين، واحنا مستعجلين لان اجراء هذه الانتخابات في هذه الظروف هي طوق النجاة للمجتمع كله، طوق النجاة للمجتمع كله بجميع فئاته وطائفه ودياناته واحزابه وقيمه. هينتشر المجتمع كله والصندوق موجود، وكلما زاد عدد الناخبون كلما كانت النتيجة تطابق الواقع، والله ولي التوفيق وانا تحت امركم.
شكرا سعادة المستشار. اعتقد محان الاوان لعدد اسئلة من الجموع، وسنبدأ بسؤال من الجهة اليمنى ثم سؤال من الجهة اليسرى. ألجو بس هيتقدم يقدم نفسه اسمه والمؤسسة الإعلامية التي يعمل بها. سؤال آخر، الترجمة تصل إلى الجميع؟ Do interpretation, do you receive interpretation English and French in a good level? Okay. أستاذة رندا العربية.
الخير. رندا أبو العزم قناة العربية. سؤالي لسيادة اللواء مختار الملا، حضرتك تحدثت في البداية ربما لم نقف دقيقة حداد على أرواح الشهداء، ولكن جميع بيأسف لهم. هناك نوع من الرفض، وأكيد حضرتك بتصلك أنباء التحرير، بأن يعين أو أن يضع المجلس العسكري الحكومة الانتقالية أو الحكومة التوافق الوطني، وهناك فعلا مأزق في أنكم مش لاقين حد، يعني كل الأسماء المطروحة في تسريبات بتطلع انها بترفضها لانها فترة حرجة. البعض بيقول ده هيحرق، اذا كان مرشح رئاسة، اذا كان يعني اي وطني موجود بيرفض، وانتوا في مأزق. لا التحرير راضي انكم تحطوا الحكومة دي، ولا انتوا يعني احنا مش عارفين يعني وضع مرتبك. ما هو تصوركم لهذه الحكومة؟ هل هناك وقت زمني هتختاروا فيها هذه الحكومة؟ وكيف يمكن اجراء الانتخابات في هذه الظروف؟ شكرا.
اولا احنا ما بنحطش الحكومه، احنا بنعين السيد رئيس الحكومه، ورئيس الحكومه يشكل ما يراه من اعضاء هذه الوزاره، نحن لا نشكل الحكومه. وهناك من يرفض، ده هو حر طبعا، مش مسؤوليتنا، ولكن احنا بنتباحث مع الجميع من منطلق مصلحه الوطن وليس مصلحه فئه. إذا نظرنا إلى من هم موجودين في التحرير أيا كان عددهم فلا يمثلوا الشعب المصري، ولكن لازم نحترم رأيهم. وبالتالي احنا بنجري من أول أمس أو المجلس يعني اتصالات ودراسات وتقييمات لاختيار السيد رئيس الحكومة. والسيد رئيس الحكومة لما يجي يختار ما يرى من الحكومة لتنفيذ المهمة الرئيسية وهي الانتخابات. وكما قال السيد المستشار عبد المعز، ده هدف قومي، ده مصلحة مصر أن تجرى الانتخابات والسادة القضاة جاهزين والأمن جاهز والمواطن المصري يجب أن يكون جاهز ويتحمل جزء من المسؤولية للخروج لهذه الانتخابات. أولى خطوات بناء الديمقراطية وصلنا ليها، لا يجب أن يعوقنا أحد عن أن احنا ننجح فيها، وإن شاء الله هتتم الانتخابات، وإن شاء الله هنحقق في 30/6 يكون هناك رئيس دولة ونأمن بلدنا وننهي مسؤوليتنا كمجلس أعلى. ما تقدريش تحطي سقف زمني لتشكيل حكومة، إنما إحنا نأمل أن تشكل هذه الحكومة قبل بدء الانتخابات إن شاء الله.
أنا نادية أبو المجد من الجزيرة الإنجليزية. كنت عايز أسأل حضراتكم أعضاء المجلس العسكري إنه يعني متهيألي من الواضح جدا التدهور اللي حاصل بين العلاقة بين المجلس العسكري من الشعب والجيش، إيد واحدة للي إحنا شايفينه ده دلوقتي، غير إنه لوم إنه عناصر خارجية أو أطراف أو كل الكلام ده. هو تفتكروا يعني هل بتقوموا بنوع من مراجعة الأمور أو النقد الذاتي إنه إيه اللي حصل غلط في العشر شهور دي من ناحيتكم، وإيه اللي منكم بتحاولوا تعملوه إنه إنقاذ ما يمكن إنقاذه من العلاقة دي علشان يعني مستقبل البلد؟ وهل برضو يعني ردود أفعالكم تتسم ساعات بالبطء زي مثلا دلوقتي بس اتعمل مستشفى ميداني بعد 6 أيام، يعني على المستوى السياسي وعلى المستوى اللي على الأرض يعني، وهتعملوا إيه في دوت؟ وفكرة إنه بيتم القبض على العديد من النشطاء ومن الصحفيين وكده، فيعني هل يعني ده تبع مين وازاي ممكن يقف ده بجانب طبعا ما يحدث في شارع محمد محمود؟ هل انتوا يعني مش قادرين توقفوا الضرب اللي حاصل في محمد محمود ولا يعني ولا ايه بالظبط؟ شكرا.
اولا احب اؤكد على نقطة ان لم يحدث تدهور في العلاقة ما بين المجلس الاعلى او القوات المسلحة التي يمثلها المجلس الاعلى وبين الشعب، هذا لم يحدث. الثقة في المجلس الاعلى مطلقة من معظم الشعب المصري، لان ليس له سند وليس لمصر سند، ولا توجد قوة تحمي مصر الان من كل ما يوجه لها من تهديدات ومؤامرات وكل ما تعلموه حضراتكم بدون انا ما اقول عليه الا القوات المسلحة. وتتحمل القوات المسلحة زي ما قالت الأستاذة نادية ما يوجه لها من إهانات ومن تجاوزات ومن الكلام ده بهدف واحد، ان احنا نحقق الهدف وهو حياة ديمقراطية. النقطة الأولى. الثانية النقد الذاتي. طبعا يوميا المجلس في اجتماعاته ننقد نفسنا قبل ما حد ينقدنا، ونقبل النقد من الآخرين، لان احنا بندير بلد في اخطاء نصلحها، احنا اكتشفنا اخطاء نصلحها، مش عيب. انما العيب ان انا اتاجر بالبلد، هي دي النقطة. البطء، الناس مش قادرة يعني معلش التمييز ما بين ان احنا قاعدين في مكتب بناخد قرارات، وعندي اجهزة معلومات بتجمع لي المعلومات، وعندي اجهزة دولة شغالة واحنا بناخد القرار او بناخد الاجراء، وما بين بلد ما بين مظاهرات الى اعتصامات الى اضرابات الى تشاجرات الى 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 اجهزة الدولة مش بكفاءتها، في نفس الوقت اجهزة المعلومات مش بكفاءتها ونتخذ القرار. يبقى لازم نكون حذرين في اتخاذ القرار، مش عايزين نرجع تاني لنظام اتخاذ القرار موافقة نرفع ايدينا ونعدي زي ما كان بيطلع قرارات من قبل كده. لابد ان نتخذ القرار الصح، وحتى لو كان في نسبة من البطء، ولكن ما يعنينا ان يكون قرار وطني لصالح الوطن. اذا لا يوجد بطء، وقدروا الظروف اللي بتتخذ فيها القرارات. القبض على النشطاء. انا بأؤكد لحضراتكم واللواء ممدوح شاهين ده رجل قانون، لم يحاكم شخص نشط على رأيه ابدا. انا بأؤكدها لحضراتكم، لا يحاكم القضاء العسكري شخص الا على فعل وليس رأي وليس نشاط وليس وجهة نظر. ولم نقبض على شخص بهذه الصفة. من قبض عليه، لو نرجع بقى نقول في شهر فبراير ومارس، ارجعوا يا جماعة للاستغاثات اللي كانت بتطلع في التلفزيون وفي الإذاعة. احنا كنا فاتحين مركزين لتلقي الاستغاثات من الشعب، الحق بيهاجمونا، الحق في بلطجية. اللي اتقبض عليه ده ما فيش في هذا التوقيت لا شرطة ولا قضاء ولا محاكم، والبلد سايبة. فكان اللي بيتقبض عليه لابد ان يوجه الى القضاء العسكري. انما لم يحاكم شخص لرأيه، وبأؤكد لحضراتكم هذا.
خلاص ساعة الدور. يعني انا بس احب ان انا اعلق حاجة صغيرة هنا في الموضوع ده على المراسلين الاجانب، وبرجو من كافة المراسلين الاجانب الحصول على تصريح من المركز الصحفي للهيئة قبل العمل. الهيئة تعطي تصريح لأي من يتقدم إليها من المراسلين الأجانب، فأرجو أي من يصل إلى القاهرة يتقدم إلى المركز الصحفي بمسبيرو لتقديم الأوراق والحصول على التصريح اللازمة لمزاولة المهنة. فضل.
علي سلمي، الإذاعة المصرية. سؤالي لممثلي المجلس العسكري للقوات المسلحة. تردد حاليا بعض النداءات الخاصة بالدعوة لمليونية تأييد للمجلس العسكري غدا الجمعة. مدى صحة ذلك؟ وهل المجلس العسكري مع عقد هذه المليونية أم لا؟ أم هذا ليس التوقيت المناسب لهذه المليونية؟
احنا نشوف عمالين ننادي بلدنا ومصلحتنا ونشوف أمورنا وننجح الانتخابات عشان نبتدي الخطوة الأولى في الديمقراطية، مش كده؟ ومع هذا يطلع من يدعو الى مليونية. طب ما نركز في انتخاباتنا، ما نركز في الانتخابات، ما نركز في الخطوة الاولى لبناء الديمقراطية، ما نتعاون جميعا. انت طالع في مظاهرة مليونية بتعوق المرور وبتعوق الشوارع وبتعطل المصالح، هل ده يعني ده وقتها او دي مناسبتها؟ وهل دي تحقق لي هدف ان انا ابني مؤسسات دستورية سليمة؟ لا. احنا نركز في هذه الفترة على المرحلة القادمة اللي هتبتدي يوم 28، يعني بعد 3-4 ايام. اما المليونات، انا بأناشد الشعب المصري، الشعب المصري الامين والشريف والباكي على بلده، نركز في الاهداف وليس في الشعارات وليس في المظاهرات. نركز في الهدف الاول وهو الانتخابات. اذا بنينا هذه الانتخابات ثق، اما يجي لي مجلس شعب ومجلس شورى منتخب بيمثل لي كل اطياف البلد، اولى خطوات التشريع السليم والرقابة السليمة. انما اذا جالي مجلس شعب غير سوي، اذا حاولنا ان احنا نفشل هذه التجربة هنتحمل خسائر ضخمة جدا كشعب مصري. فاتمنى ان الشعب المصري كله ومن خلال حضراتكم يحافظ على الهدف اللي احنا حطناه، مش اللي احنا المجلس الاعلى اللي حطته مصر لعبور هذه المرحلة.
يعني انا بطالب يعني من حضراتكم جميعا، وحضراتكم بتشوفوا يعني اخر مرة كده من اسبوع ان بعض المواطنين الاسرائيليين طلبوا هيعملوا وقفة لمدة 4 ساعات في مكان محدد، وعملوا الوقفة 4 ساعات وانتهت هذه. انا من ناحية المليونية كل واحد له حق ابداء رأيه، وقلنا التظاهر حق مكفول للجميع في اطار القانون. طالب من حضراتكم وسائل الاعلام اني بنقول للفترة القادمة والمستقبل مصر، احنا عندنا قانون للتظاهر من سنة 33. فيعني اللي بيحب يعمل تظاهر سواء للمجلس الاعلى او ضد المجلس الاعلى او مظاهرة لان بيتوقف، يبقى نلتزم بالقانون. هو ده اللي هيبقى نقول علينا الدولة أصبحت دولة ديمقراطية وماشية في الإطار السليم. مش قال أي حد عاوز يعمل مظاهرة يقوم طالع في أي حتة واقف وقاعد 4-5 أيام و10 أيام. إحنا لو التزمنا بالقانون هنبقى وإحنا دايما بننادي من البداية مبدأ سيادة القانون. طالما القانون ما عاوزين نطبقه يبقى نطبقه على الجميع ويبقى ده شكل حضاري في الفترة القادمة. شكرا.
اتفضل حضرتك. اتفضل اتفضل حضرتك.
حاتم عبد القادر صحيفة النهار المصرية. بتوجه بسؤالين. الاول لممثلي المجلس العسكري بالنسبة لي كما اشار في البداية اللواء مختار الملة عن النقاط الواردة في بيان سيادة المشير امس الاول. يعني الحقيقة انه ما طرحه السيد المشير عن استعداد القوات المسلحة لتسليم المسؤولية فورا بناء على استفتاء من قبل الشعب لتسليم السلطة، لماذا؟ وهذا سؤال يتردد بقوة في الشارع عن الموعد الذي يمكن أن يتم فيه هذا الاستفتاء حتى يتبين للشعب عن القوة الكاشفة في ميدان التحرير، وما إذا كانت بحق هي تستطيع أن تعبر عن جموع الشعب المصري من أدناه إلى أقصاه. فأتصور أن هذا الاستفتاء هو بحق سيكشف عن مدى القوى العددية والسياسية للمتظاهرين والقابعين في ميدان التحرير. فياريت أن احنا عاوزين توضيح عن كيفية هذا الاستفتاء ومدى المدى الزمني له وأن يكون في أقرب وقت، وماذا عن نية المجلس العسكري في ذلك. السؤال الآخر وزارة الداخلية أو اللجنة العليا بالنسبة لعمل الصحفيين وخاصة بعد الاعتداءات اللي وقعت على عدد من زملائنا في أحداث الأيام القليلة الماضية، نريد ليست رسالة تطمين ولكن رسالة إجراءات وضمان للصحفيين الذين سيقومون بتغطية الانتخابات البرلمانية والتي تبدأ جولتها الأولى في يوم الاثنين المقبل، وخاصة أن بعض الزملاء لم يتمكنوا من استخراج تصاريح خاصة بهذه الانتخابات. شكرا.
بالنسبة للسؤال بتاع حضرتك بتاع الاستفتاء، الاستفتاء ده آخر ما جاء فيه بيان السيد المشير، وردا منه لو مسكنا البيان من أوله نلاقي أن أشار سيادته إلى التجاوزات والإهانات اللي وجهها البعض، ثم ظهر أخيرا من يطلب بالمجلس الأعلى أن يسلم السلطة ويمشي. احنا حطينا خريطة الطريق وأعلناها في الإعلان الدستوري في 13-2، ثم جاء الاستفتاء في 19-3 اللي أيد 72.5% ما جاء في بنود الاستفتاء الخاصة في مجملها الموافقة على خطة عمل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم صدر الإعلان الدستوري. احنا هدفنا ليس ترك السلطة ولا الاستمرار في السلطة، هدفنا ان نحقق ما اعلناه والتزمنا به مع هذا الشعب. واحب اكد لحضراتكم ان لما نيجي نقول يوم 11 فبراير كان الموقف من يدير امور هذا الوطن الطيب، فيش حد. تحملت القوات المسلحة بما لديها من امانة وشرف وانتماء لهذا الوطن هذه المسؤولية، وبالتالي اذا كان هناك من ينادي بان المجلس يرحل او يسلم السلطة الى سين او صاد من الناس، فهذه امانة تحملناها للشعب المصري وليس من بعض الفئات التي تطالب. اذا كنا نسيب السلطة لابد ان نلجأ الى جموع الشعب المصري لتقول سلم السلطة، لانها دي امانة شلناها عن مين؟ عن الشعب المصري الوطني. تحملنا هذه المسؤولية. ولعلمكم البعض ينادي او يقول ان المجلس الاعلى يرغب في الاستمرار ويرغب في نستمر ليه؟ هل احنا في السلطة دلوقتي نعمة؟ لا، ده السلطة دلوقتي نقمة. السلطة اللي احنا بنتولاها دلوقتي مسؤولية جسيمة جدا علينا كمجلس اعلى وعلى كل اجهزة الدولة، وبالتالي لما اجي اسيب السلطة ما سيبهاش على ضوء شوية او مجموعة من المنادين ببعض الشعارات التي ليس لها معنى. اذا سبت السلطة دلوقتي انا خائن للامانة امام الشعب وامام التاريخ، ويذكر التاريخ بعد كده ان المجلس الاعلى تخلى عن شعبه وان القوات المسلحة لم تحفظ الامانة التي كلفه بها الشعب. انما لو جه الشعب، وده الفرضية اللي حطها سيادة المشير في لو جه الشعب وقال المجلس يسلم السلطة لكذا، اهلا وسهلا ونعود لمهمنا ونستريح من هذا الموضوع.
سيد الوالي فهد خمصان، فيما يتعلق بموضوع التأمين،
خالص التقدير لحضراتكم جميعا، وكان سؤال الأستاذ حاتم عبد القادر خاص بتأمين الأخوة الصحفيين. يعني هو اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرارات وآلية لتنظيم عمل ممثلي وسائل الإعلام المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية. ما سيتم وضعه من القواعد سيكون محل احترام شديد. المتابعة خارج مراكز الانتخابية دي متاحة للجميع، وأي صحفي بيتحرك في مصر بحرية كاملة ووفقا للقواعد المنظمة في هذا، بما فيها تنظيم عمل المراسلين الأجانب. أما التردد على اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية فهذا تحدده الآلية التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات والتي صدرت بالفعل، ومن يحمل تصريح في هذا ويحصل على موافقة رئيس اللجنة سيمكن على الفور من أداء عمله. وأنا بأكد على قيام وزارة الداخلية بكافة أجهزتها بتسهيل مهمة السادة ممثلي وسائل الإعلام المختلفة أيا كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية، وبنعت بتقديم كافة التسهيلات، وفي غرفة عمليات بتتلقى أي شكاوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة وتسديل أي عقبات أمام حضراتهم استكمالا لرسالتهم السامية في إظهار الحقيقة والمتابعة الدقيقة للأمور. شكرا.
سيد المستشار تحب تعلق أو تضيف في هذا الموضوع؟ شكرا. أنا بس أحب أعلق تعليق سريع جدا بالنسبة للتصريح الممنوحة للمراسلين الأجانب. إحنا تم أو جاري منح 465 تصريحا للمراسلين الأجانب المقيمين، وجاري منح 369 مراسل زائر. أعتقد أن كان في وقت مناسب تم اختيار كافة المراسلين الأجانب وكافة الجهات الإعلامية الأجنبية بمواعيد التقدم بطلبات تغطية الانتخابات. كل من يحمل التصريح الصادر من اللجنة العليا للانتخابات سيسمح له وفقا للتنظيم الخاص باللجنة من دخول اللجنة الانتخابات بما لا يعيق عملية اللجنة وبعد موافقة القاضي المسؤول عن اللجنة. أما من ليس معه ومن لم يتقدم حتى الآن بطلب تصريح يمكن أن يتقدم طلب تصريح، إنما التصريح هيكون لتغطية خارجية فقط. السبب إن وفقا للتعليمات وفقا للفترة التي منحت للمراسلين الأجانب تم تلقي طلبات يوم 3 نوفمبر هذا الشهر حتى نستطيع أن نصدر التصريح من اللجنة العليا للانتخابات. شكرا. مان بليز.
أنا اسمي جوليا جالغ من الجريدة الألمانية بلينة زايتون فرانكفورت رشا، وعندي سؤال بسيط بس عن نظام الانتخابات. النتائج الانتخابات هينشروا امتى؟ بعد أول جولة ولا في الآخر؟
الانتخابات عندنا في فردي وفي قوائم. الفردي هنعلن النتيجة تاني يوم أول بأول. القوائم هتنتظر حتى آخر يوم في الانتخابات، لأن القوائم بتبقى أحزاب ولها عملية حسابية وفي حاجة اسمها عتبة انتخابية، يعني شغلانة كده، فما ينفعش نعلن النتيجة فيها إلا بعد الانتخابات خالص خالص ما تتم. إنما الفردي تاني يوم الناس هتعرف النتيجة.
سؤال كان يو يس يس
Hello, it's Simon Martelli from the AFP News Agency. I just wanted to ask, the Interior Minister recently said on television that he may not be able to guarantee the security during the elections. I wondered if you could comment on that, the Undersecretary from the Interior Ministry, if you could comment on that, and in general on concerns that the deteriorating security situation may prevent a credible election from taking place. Thank
you. من يجيب السيد اتفضل.
الأول وزير الداخلية لم يعلن هذا التصريح, ومبارح بالليل الساعة 12:30 بالليل نفى أنه أدلى بأي تصريح لأي جهة. دي نقطة. النقطة الأخرى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوات المسلحة ستعاون وزارة الداخلية لتحقيق هذه الانتخابات وتأمينها, وتم التنسيق على ذلك, وعقد مؤتمر في وزارة الدفاع, حضروا المحافظات اللي هتتم فيها الانتخابات, واتفقنا على خطة التأمين. والتأمين أساسا المواطن والمرشح والحزب, كل اللي موجودين يعاونوا في التأمين وفي الإنجاح, ونحن المسؤولين مع وزارة الداخلية عن هذا. ويمكن إذا بمناسبة التأمين, احنا امبارح فصلنا ما بين العناصر المتصارعة في منطقة وزارة الداخلية, وعملنا موانع اسلاك. دي معلومة لسه جالية دلوقتي, عملنا موانع اسلاك عشان تحيط وزارة الداخلية, رمز من رموز السيادة في مصر, حتى لا تتعرض الى تهديد ولا تضطر انها تستخدم الغازات المسيلة للدموع ضد من يستخدم ضدها زجاجات المولوتوف والخرطوش والرش والحجارة. ما يحدث في الميدان ان البعض بيحاول يفك هذه الموانع حاليا في المنطقة المحيطة, بيحاول البعض ان يفك هذه الموانع. انا بدي لك صورة لواقع لبعض الفئات عايزة تقود الاتجاه لايه, وهؤلاء اللي بيحاولوا يفك الموانع بيحاولوا يحتكوا بافراد القوات المسلحة اللي بتقوم بالفصل ما بين الاثنين. انت هدفك ايه من انك تهاجم وزارة الداخلية؟ مالكش هدف, انت راجل في ميدان التحرير, والميدان التحرير الشرفاء اللي موجودين في ميدان التحرير معظمهم اعلنوا ان لا علاقة لهم بما يحدث في اتجاه وزارة الداخلية. طب اللي رايح النهاردة يشيل هذه الموانع, عايز تروح وزارة الداخلية ليه؟ بتشيل الموانع ليه؟ الكلمة اللي قالها سيادة المشير في البيان بتاعه, بيسعى انه يستدرج القوات المسلحة الى الدخول في اطلاق نار, اصل احنا ما عندناش وسيلة كقوات مسلحة غير النار, ومش هننفذها, مش هنطلق نار, مش هنطلق نار على المصري حتى لو كان غلطان. انما انا بقول لكم ده ما يحدث. ومع هذا مصر ما هياش ميدان التحرير ولا منطقة شارع محمد محمود, امشي في باقي شوارع مصر الامور ماشية طبيعية جدا, وان شاء الله الشعب المصري والشرطة والقوات المسلحة والسادة القضاء المحترمين لتدير العملية الانتخابية قادرين بمعاونة الشعب المصري بفئاته واطيافه وشبابه واحزابه ان يعدي هذه المرحلة باذن الله.
في اي تعليق؟
انا بطمن حضراتكم جميعا ان وزارة الداخلية انتهت تماما من وضع كافة خطة التأمين وكافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالجانب التنظيمي والإداري واللوجستي الخاص بالعملية الانتخابية. خطة التأمين تم إعدادها كاملة بالتنسيق وبدعم كامل من القوات المسلحة, وده بيضفي نوع من الطمأنينة لقوات الشرطة المشاركة إنها بتلقى مساندة من القوات المسلحة, والاثنين بيعملوا في إطار هدف واحد, هو تمكين كل أطراف العملية الانتخابية من التمتع بحقهم الدستوري ومباشرته في أنسب ظروف لكل الأطراف, سواء الأخوة الناخبين أو المرشحين وأنصارهم أو السادة القائمين على تنظيم العملية الانتخابية. شكرا.
أعتقد أن هناك في تعليق من المستشار يوسف.
بالنسبة
لا الصوت مش شغال,
الميكروفون التالي.
بالنسبة
بالنسبة للتصاريح أنا سمعت من الأخ من الحضور أن الصحفيين لم يصلهم تصاريح حتى الآن. احنا الحقيقة كان هناك ضوابط بالنسبة للتصاريح، كان كل وسائل الإعلام كانت بتاخد تصاريحها من خلال كشف موحد يرسل اللجنة القضائية العليا من خلال التلفزيون أو الهيئة العامة للاستعلامات. وبالنسبة لمنظمات الحقوق المدنية سواء في الداخل أو الخارج كانت من خلال المجلس القومي لحقوق الإنسان. والكشوف التي وردت إلى اللجنة 25 ألف منظمة محلية حصلت على تصريح من اللجنة وأرسلت إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، و800 منظمة عربية وأجنبية حصلت على تصريح تم تسليمها أيضا للمجلس القومي لحقوق الإنسان. 1580 إعلامي سواء من الإعلام المحلي أو الإعلام الأجنبي حصل على تصريح من اللجنة العليا وتم إرسالها للهيئة العامة للاستعلامات. نقابة الصحفيين لم ترسل الكشف الموحد حتى الآن، وفور إرساله سوف تعطى التصريح للسادة الصحفيين. وشكرا.
عمرو توفيق التلفزيون المصري، واسمحوا لي بهذا السؤال، لماذا تغيب الحكمة أحيانا عن علاج بعض المشاكل الطارئة التي تبدأ غالبا صغيرة جدا ثم تغيب الحكمة وتتفاقم؟ لماذا لا يكون هناك جهاز في مجلس الوزراء أو في المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإطفاء الحرائق قبل أن تشتعل بهذا الشكل؟ لو تم الذهاب إلى 150 أو 200 معتصم في التحرير وحل مشاكلهم أو وعدهم بحل مشاكلهم ولم يتم التعامل الأمني بهذا الشكل، ما تفاقمت المشكلة حتى تصل إلى هذا الحد. الجزء الآخر، من المعروف أن القيادة دائما ينبغي أن تسبق الشارع بخطوة أو خطوتين على الأقل حتى لا تحدث المشاكل وحتى لا تكون الخطوات أبطأ مما يريد الشارع، وهذا ما فعلته ثورة 52. لماذا نفتقد هذا الأمر حالا في هذا الوقت الذي نعيش فيه، أن القيادة دائما متأخرة عن الشارع؟ شكرا جزيلا.
الحقيقة الاتهام اللي حضرتك بتقوله ده بعيد عن الواقع، لسبب أن أنت لا تتعامل في كل الأحوال مع وطنيين ولا تتعامل في كل الأحوال مع عقلاء. انت بتجد ان هناك احداث بتحدث بتاخد وقت عقبال ما تعلل لها سبب، بتعرف لها سبب، وبالتالي مش قادر تسبقها. ولكن التواصل مع كل التكتلات والاحزاب والائتلافات والشباب والمسؤولين وكل ده بيتم، وبنصل الى حلول. اللي بيظهر ده 10% من كم المشاكل اللي بتتحل، انما ما تقدرش تصل الى درجة 100% من التغلب على المشاكل. النقطة ان مش موضوع 150، القصة ما هيش قصة، ما انت عادنك النهاردة في ميدان التحرير في 50,000 واحد، مش كده؟ بيخش في اتجاه وزارة الداخلية كم واحد وجايين منين، وامبارح التلفزيون جاب وجوههم، الناس اللي في التحرير الشرفاء قالك احنا ما نعرفهمش، والاحزاب قالك ما نعرفهمش، وكل الائتلافات المحترمة قالك ما نعرفهمش، والتلفزيون جاب وجوههم من بارح لما نتفرج عليهم نقول هل هؤلاء مصريين مخلصين لبلدهم ولا مغرر بهم. وبالتالي اما تحل 90% من المشاكل ويفضل 10% اللي هي ظهر على السطح دلوقتي، اعتقد يبقى انجاز في هذه الظروف. الحاجة التانية ان الحكمة بتغيب عن حل المشاكل، لا الحكمة ما بتغيبش، ولكن هقول العقل. هل النهاردة ببساطة اقدر اكلف القوات المسلحة اللي موجودة عند وزارة الداخلية بالقضاء على الناس اللي بتهاجم دي فيها مشكلة؟ صح، اجراء صح، انما الاصح ان نحافظ على الروح المصري، ان احافظ على ان شخص يصاب او يقتل. الصح ان انا دي مهمة، ويمكن لو رجعنا القانون الشرطة هنلاقي ان عنده استخدام الذخيرة الحية في الدفاع عن منشآته. والقوات المسلحة لما تاخد مهمة الدفاع عن وزارة الداخلية، لما تاخد اجراء وسيلتها استخدام الذخيرة، اجراء صح، ولكن الاصح ان احافظ على المصري. وما اخشش في موال وافتح نزيف الدم، لان الدم لن يجذب الا دم، والقتل لن تجذب الا قتل. هنتحمل وهنعبر هذه المرحلة بواسطة الرأي العام اللي حضراتكم بتكونوه كإعلاميين في مخاطبة هؤلاء الناس، توضيح ما غفل عنهم. لا داعي ان انا اركز في الاعلام على المساوئ واجسمها، لا، ننشر الحقائق كاملة بدون تزييف، وحلل التحليل الوطني لصالح الوطن، ليس لصالح المجلس الاعلى ولا لصالح الحكومة ولا لصالح فئة، لصالح مصر. واشكر.
دي واحدة، معلش، في ساعات دي وممدوح شاهين هيكمل.
عاوز بس اوضح لحضراتكم نقطة، يمكن بعد بداية الثورة يعني شاركت في مؤتمرات كثيرة مع القوى السياسية كلها، سواء معلن عنها او غير معلن عنها، ومع الشباب. اول ما عدنا عدت مع 168 ائتلاف للشباب، لم يتفقوا على شيء، خلاص، وزاد عدد الائتلافات وغير محدد، تقدر حضرتك تقول ايه المطالب المطلوبة من الائتلافات. بعد ما تم تحديد بعض الشباب ان هم بيمثلوا بعض القوة، بدأت القوات المسلحة، وصدق السيد رئيس المجلس الأعلى سيادة المشير على مساعدة ومعاونة هذه التكتلات اللي موجودة، منهم من انشأ احزاب والقوات المسلحة تحملت تكاليف انشاء الاحزاب، ومنهم من القوات المسلحة بتقدم لهم المساعدة عشان يكون له تواجد في الشارع. وبالتالي يعني بنقول الحكمة لا تغيب، او احنا بيبقى في تواصل، وغالبية القوى السياسية ما تيجي حضرتك تقعد معها بتلاقي كل واحد له تواجه يخدم اغراضه الشخصية، وليس في الاتجاه العام اللي المجلس الاعلى بيسعى اليه، اللي هو المصلحة العامة. المجلس الاعلى لا يسعى الا للمصلحة العامة، وانما هناك بعض القوى السياسية بيحاول يخدم على مصلحته سواء في اي موضوع كان بيطرح. اللي ممكن حضراتكم تقولوه دايما الاعلام بيتكلم عليه، ان يجي موضوع مطلوب ان يصدر خلال الفترة القادمة، لو جه صدر قبل الجمعة يقولوا خايفين من المليونية بتاعت يوم الجمعة، لو صدر بعد الجمعة يقولوا ان ضغط المليونية ادى الى صدور هذا الموضوع. الموضوع اصلا له قنوات بيدرس فيها، ويعني انت حضراتكم لما مجلس الشعب يجي يلاقي تشوفوا اي قانون او اي حاجة بتطلع لها، ده لسه بتدرس في الوزارة المختصة، تروح وزارة العدل، وتروح اللجنة التشريعية، تروح مجلس الوزراء، تروح اللجان المختصة في مجلس الشعب، بياخد وقت طويل، وقت للحوار، وقت للدراسة، مفيش حاجة بتطلع كده. فلما بيجي حاجة تطلع يوم الخميس عشان بكرة المليونية الناس خايفة فطلعوا القانون او طلعوا حاجة، لو طلعت يوم السبت او الاحد او الاثنين يتقال نتيجة للضغط فصدر. فأرجو يعني الموضوع احنا بنبقى سابقين خطوتين وثلاثة، وليس خطوة واحدة او بننتظر لغاية ما سياسة رد الفعل. هذا الموضوع غير موجود. شكرا.
استاذ
وكالة رويترز الانباء مروة عوض، سؤالين صغيرين بخصوص تأمين الانتخابات. دور المجلس القوات المسلحة يختلف قد ايه عن دور الداخلية في التأمين؟ يعني هل في تفرقة ما بين اللي هيقف على اللجان او اللي هيأمن الشوارع؟ والسؤال التاني لو في تفاصيل زيادة عن الانتخابات للمصريين اللي في الخارج، يعني هتبدأ امتى وتنتهي امتى؟ شكرا.
اعتقد السؤال الخاص بالمصريين في الخارج هام جدا، لانه بدأ بالفعل امس وسينتهي يوم السبت، فاعتقد معنا السيد مساعد وزير الخارجية يقدر يرد على هذا الموضوع، والسيد اللواء كذلك رفعت قمصان يقدر يرد، واللجنة كذلك، لانه هذا سؤال هام جدا. سعادة السفير.
شكرا. الحقيقة هو وزارة الخارجية درست موضوع تصويت المصريين في الخارج من شهور، انما الحقيقة كان العائق موضوع تعديل الدستور او تعديل المادة اللي بترفض الشرع في السلك الدبلوماسي. اما تعدلت المادة وصدر القرار التنفيذي بتاع اللجنة العليا للانتخابات، ابتدى فعلا ابتداء من التسجيل من يوم 10 الى يوم 19 اللي هو التسجيل الالكتروني، ساهمت فيه سفارات بره وكانت شغالة صباحا ومساء. ابتدى من امبارح الساعة 2:30 الظهر بالتحديد طبع اللي هي استمارات التصويت للي هيصوتوا، وهتستمر الى يوم 26 مساء ان شاء الله يمكن للمصريين في الخارج ارسالها اما بطريق البريد او بيروح بنفسه اذا كان يقدر للسفارة ويحطها بنفسه او يسلمها بنفسه للسفارة الى مساء يوم 26 ان شاء الله عشان نقدر يوم 27 نعمل الفرز وتبلغ النتيجة للجنة العليا للانتخابات ان شاء الله يوم 28. وبالمناسبة عاوز اقول ان السفارة فتحة من يوم 10 اللي تستمر فتحة حتى في ايام عطلة الاسبوع صباحا ومساء لاستلام المظاريف بتاع التصويت. شكرا.
سيد سفير معلش هو يمكن يعني لي سؤالين في هذا الموضوع حتى يكون واضح للجميع. السؤال الاول هو ما هو التوقيت لغلق باب التقدم بالتصويت في الخارج يوم 26؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني قد يعاني الكثير من الحاضرين وهو كيفية الفرز، من سيقوم بالفرز وما هي آلية الفرز وآلية الإرسال إلى القاهرة؟
الحقيقة بالنسبة لليوم 26 فإحنا بالاتفاق مع اللجنة العليا للانتخابات مدينا فترة استلام البريد بتاعها أو اللي هيروح يوصله بنفسه إلى مساء 26 لغاية الساعة 10 مساء عشان فترة العطلات الجمعة أو السبت أو ما خلافه. بالنسبة للسؤال الثاني، الفرز سيتم في السفارات وبحضور متابعين من الجاليات المصرية في الخارج، وهيبقى في لجنة عامة ولجنة فرعية، وسوف يتم إرسال نتائج الفرز إلى اللجنة العليا للانتخابات قبل صباح يوم الاثنين 28 إن شاء الله، صباح يوم الاثنين 28 ساعة 8 أو 9 صباحا إن شاء الله.
شكرا سعادة السفير. في أي
بالنسبة لخطة التأمين، الأستاذة مروة كانت تسألت عن التنسيق اللي تم بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة في هذا الشأن. هو التأمين هنا بينقسم إلى جانبين، جانب عام وجانب خاص بمفردات العملية الانتخابية. الجانب العام بيتم فيه تأمين الساحة بكل مشتملاتها قبل وبعد الانتخابات وأثناءها، أي أحداث بتحدث في أي مكان سواء كان لها صلة بالانتخابات أو لم تكن لها صلة بها ولكن تؤثر على الحالة الأمنية العامة، دي محل نظر ومتابعة ولها إجراءات بتتعامل مع كل حدث في حينه حسب ظروفه. أما التأمين الخاص بالعملية الانتخابية فبنصب على الأماكن اللي بتتم فيها العملية الانتخابية بدءا من المراكز الانتخابية وهي المدارس أو المنشآت اللي بتتم فيها عملية الاقتراع، وده تأمين خارجي مشترك من القوات المسلحة والشرطة، ثم تأمين عملية نقل صناديق الاقتراع من مقر لجان الاقتراع وحتى مقر لجان الفرز، الشق الثالث تأمين مقر لجان الفرز من الخارج أيضا حتى إعلان النتائج، وبتستكمل بالسيطرة على ردود الفعل المرتبطة بإعلان النتائج سواء كانت ردود فعل إيجابية أو سلبية، لأن ليس كل الأطراف بترضى عما يعلن من نتائج وبما لا يخل بالشرعية أو الخروج على القانون. الشق العام والشق الخاص تم التنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية في القوات المسلحة والأجهزة المعنية في وزارة الداخلية، وإن شاء الله تكون خطة التأمين ترضي الجميع وتحقق لهم الحماية الكافية بإذن الله. شكرا.
شكرا. في أي ملاحظات أخرى؟ تفضلي. كله هيسأل، كله هيسأل، احنا قاعدين لسه.
أنا سؤالي بالنسبة لبعض المواطنين البسطاء لا يستطيعون التصويت يوم التصويت، فغرامة التصويت هل هتطبق عليهم وإذا تم تطبيقها تحصيلها هيكون إزاي؟ دي جزئية. جزئية تانية إن بعض وسائل الإعلام روجت لطريقة الانتخاب في النظام الفردي بالتحديد، إن هو يتم الانتخاب يجب أن يكون فرد فئات والآخر عمال وفلاحين، فعايزين نأكد على إن هي لازم يبقى فيه طريقة معينة، إما اتنين فئات إما اتنين عمال وفلاحين إما واحد واحد، ويهمني إن ده يكون من رئيس اللجنة العليا للانتخابات لأن هذا التساؤل سبب لغط كثير جدا في الأوساط. سؤالي الأخير عن منظمات المجتمع المدني الدولية، هل تم السماح لمنظمات دولية بمراقبة الانتخابات ومتابعة الانتخابات، وإيه هي المنظمات دي وإذا كان تم فعلا اختيارها هيكون على أساس إيه؟
شكرا. اعتقد السؤال ده موجه الى رئيس اللجنه للانتخابات.
السؤال الاول كان عن ايه؟
لا انا في سؤال مهم جدا اعتقد ان هو يجب ان يتم الرد عليه.
هنقول السؤال الاول كان عن ايه؟ اولا انا مهمتي تطبيق القانون. انا لا بشرع قانون ولا اوقف تنفيذ قانون. القانون بيقول اللي ما يروحش الانتخابات غرامة 500 جنيه. احنا عندنا كشوف الناس اللي هتنتخب، اللي هيجي ينتخب بيتأشر قدامه انه حضر، اللي مش متأشر قدامه معناه انه مجاش. هنصور هذا الكشف وهنبعته للنيابة، نقول لها يا نيابة الناس دول تخلفوا عن اداء دورهم الوطني في الانتخابات. ايه اللي هيحصل بعد كده ماليش دعوة بيه، مش شغلتي. اللي عنده ظرف، لا طبعا اللي عنده ظرف ما فيش غرامات بالنسبة له. يعني انا هتتحصل زي اي غرامة في الدنيا بتتحصل، اذا كان موظف نحجز على المرتب، اذا كان يعني ما يعني مش مشكلة.
يعني هتطبق على موظفين. السؤال الثاني كان سؤال هام جدا الخاص بقرية
السؤال الثاني عن ايه؟
كان مهم جدا اللي هو خاص بالتصويت
على عمال الفلاحين.
بالظبط.
دلوقتي انت الناخب هيخش ينتخب اثنين فقط، يطلعوا الاثنين عمال، يطلعوا الاثنين فلاحين، يطلعوا الاثنين فئات، يطلعوا واحد وواحد، هو ينتخب اثنين وبس. اللجنة هي اللي مسؤولة لما تفرز وتعلن النتيجة تطلع النسبة 50% عمال الفلاحين. يعني هذا التزام على اللجنة وليس التزام على الناخب. الثالث، سؤال الثالث عن ايه؟ ها؟
المتابعة الدولية.
احنا ما عندناش رقابة، قلت الكلام ده من اول يوم توليت فيه اللجنة. الشعب المصري بلغ سن الرشد وقام بثورة كبيرة، مش مستهلين حد يجي يراقبنا. احنا بنراقب نفسينا، والهيئة القضائية كلها والصناديق تحت اشراف قضاء، هجيب مين يراقب القضاء؟ انما ممكن يجوا يتابعونا ويشوفونا ويشوفوا احنا بنعمل ايه، واي واحد عنده ملحوظة يكتبها ويعلنها، واحنا ما عندناش حاجة بنخبيها على حد.
شكرا. مان بليز.
Yes, I'm here. Mr. General
Mukhtar.
Because my question goes to you.
Okay.
I was first astonished that you said Tahrir is not Egypt. Because I think this is true, but Tahrir is not January.
This is not new.
Tahrir was always special. Still, it was enough to get rid of Mubarak. And before yesterday, it was enough to change the date of the election of President
in 2013 to 2012. So it can't be 2012. إذا لا يمكن تجاهل التحرير.
كما للسادة لماذا في يناير وفبراير لم تعملوا مع الشرطة، ولماذا الآن أنتم تتعاونون معهم؟ هذا هو سؤالي.
بالمناسبة أنا بتكلم على هذا، أنا ما بفكرش إن التحرير في شباب مصري محترم وطني بيعبر عن رأيه وبصورة واضحة جدا. انا ما قلتش ان مصر ميدان التحرير يعني معناها ان احنا بنغفل ميدان التحرير، لا، ميدان التحرير ده الاشارة اللي بتطلع منه، اللي احنا بنستقبل منه التعبيرات، واللي فيه زي ما بقول اللي في ميدان التحرير شباب وطني وكان له دور وطني سواء في يناير الماضي او الان او في اي وقت. انا بتكلم على اللي بيهاجموا وزارة الداخلية. اتنين، احنا ما قلناش ابدا 2013 دي، احنا ما قلناش 2013 وما كناش حددنا تاريخ بمعين، ولكن هناك فرق ما بين التمسك بالهدف وهو إقامة حياة ديمقراطية سليمة ورئيس جمهورية منتخب، وبين المناورة في بعض الفرعيات اللي تحقق الهدف دون الحياد عنه. يعني أنا عايز أوصل لبناء برلمانات واجيب رئيس جمهوريه. ده الهدف، مش هعيد عنه ان انا اطول المده واقصرها. اتنين، في يناير اللي فات او في فبراير، في اول فبراير لما تولينا المسؤوليه كان الوضع انهيار في كل مؤسسات الدوله بما فيها الامن الداخلي والشرطه. احنا دخلنا عشان نضبط الامور، مش عشان، ما احنا كان ممكن في يناير ده كان يبقى هناك اجراءات تقلب مصر الى مجزره. هل ده مطلوب؟ لا. احنا في اول فبراير اعلنا ان احنا بنؤيد مطالب الشعب، ولن نتعامل بعنف مع الشعب المصري، وعبرنا هذه المرحلة. ما كانش في هذا التوقيت ممكن اقول لا ده الشرطة اتهاجمت، لا اللي هاجمها انا اضربه بالنار ونخش نعملها مجزرة، لا. اما الان فلا بد ان نتعاون، مش مع الشرطة، الكل لا بد ان يتعاون في مصر، القوات المسلحة والشرطة والاعلام والعامل والفلاح والصانع كل واحد في مجاله يتعاون لصالح مصر. انا بتالي كده جاوبت على السؤال.
تمام.
انا ورا الاء جويش من برنامج العاشرة مساء في قناة دريم. معلش عفوا، انا ليه ثلاث اسئلة صغيرة
بس سريعا عشان سريع الوقت سريع يعني في اسئلة كتير.
اول سؤال خاص بالقوائم الحزبية، ان انا طلعت على النموذج اللي هيتم فيه الانتخاب لقيت ان مثلا مكتوب حزب الحرية والعدالة، في حين ان حزب الحرية والعدالة ده اصلا تحالف او يعني كذا حزب، فكده ممكن يحصل خلط للناخبين يفتكروا حاجة غير حاجة، فليه ما تمش توضيح ده في الصورة. السؤال التاني خاص بعملية التأمين، ان لو استمر الوضع في ميدان التحرير واستمرت الاشتباكات بالذات في الدوائر زي دائرة اللي هي قصر النيل وعابدين او في اسكندرية مثلا في المنطقة المحيطة بمديرية الامن، هيتم عملية التأمين في الحتة دي في المناطق دي بالذات ازاي؟ السؤال التالت عن تصاريح الاعلاميين المصريين، لحد دلوقتي ما تمش استخراج اي تصريح، هل في تصريح معينة من الهيئة العامة للاعلامات ولا لا؟
لا معلش انا ابذل الاجابة. بالنسبة للاعلاميين المصريين تقتصر او يقتصر دور الهيئة العامة للاستعلامات على اصدار التصاريح من خلال اللجنة العليا للانتخابات للمراسلين الاجانب فقط. المصريين في نقابة الصحفيين بالنسبة للصحافة المكتوبة، اتحاد الاذاعة والتلفزيون بالنسبة للتلفزيون الاذاعة المصرية، هيئة الاستثمار بالنسبة للقنوات المستقلة زي قناة دريم والى اخره. شكرا. اعتقد في مجموعة من الاسئلة. السيد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالنسبة للقوائم.
بالنسبة للقوائم زميلنا اللي هو مصان معاه القوائم اهي موجودة قدامنا اهي، اللي عاوز يبقى تشوفها ويتفرج عليها. اما مسألة ان احنا نشرح اللي تحتيها ده، اجهزة الاعلام بقى توضح الكلام ده للناس، يعني ده دور اجهزة الاعلام، واحنا برضو من جانبنا اللي هو مصان هيوضح بعض المسائل اللي انت عاوزها.
وطبعا عشان طباعة بطاقات ابداء الرأي في المطابع الحكومية المختصة، وده استكمالا للتساؤل اللي كان طرحته الاستاذ نهله وباقي الزملاء، هي بطاقه ابداء الراي الخاصه بالمقاعد الفرديه، ده نموذج ليها طبعا، مش هي دي البطاقه، بيكتب عليها تاريخ الانتخاب وبيانات الدائره اللي بيتم فيها الانتخاب، ومن الداخل بيذكر فيها اسماء المرشحين في المقاعد الفرديه، الاسم كاملا والصفه سواء عامل او فلاح او فئات، والرمز الانتخابي وخانة لإبداء الرأي، والمواطن من حقه أن يبدي رأيه بالطريقة التي تروق له بأي إشارة سواء علامة صحة أو إكس أو خلافه، ولكن لابد أن يلتزم بضرورة اختيار العدد المقرر فقط اللي هو 2 لا أكثر ولا أقل، وعدم التأشير على البطاقة بما يفيد شخصيته أو يشير إليها، وكذا عدم اقتران إدلاءه بالصوت بشرط معين لصالح مرشح معين. دي بطاقة الفردي. بالنسبة لبطاقات القوائم الحزبية، دي بتضم أسماء الأحزاب والائتلافات الحزبية المتقدمة بقوائم في الانتخابات. الأستاذة مندوبة العاشرة مساء كنت أشرتي، هو اللي تقدم للجنة العليا للانتخابات هم الثلاث ائتلافات. الائتلاف الأول الثورة مستمرة، وده بيضم حزبين، والائتلاف الآخر هو تحالف الكتلة المصرية وبيضم ثلاث أحزاب. أما الائتلاف الخاص بالحرية والعدالة فارتقوا أن يكون تحالفهم تحت لواء حزب الحرية والعدالة، وبالتالي التعامل كله بيتم من خلال حزب الحرية والعدالة. وكل هذه الائتلافات والتحالفات والأحزاب، اللجنة العليا للانتخابات أصدرت آلية معينة لتوزيع الرموز الانتخابية عليها، وأتيحت للجميع ونالوا الرموز المقررة، وترتيبهم في القائمة هيبقى وفقا لترتيب الرموز في قرار اللجنة العليا للانتخابات الصادر في هذا الشأن. شكرا جزيلا.
احنا دلوقتي بقى لنا ساعة وثلث، المفروض كان يبقى فاضل 10 دقائق، احنا هنحاول نمدها نص ساعة. فأرجو من كل واحد سؤال واحد فقط وسريع، اتفضلي. كله هيسأل برضو.
Hannah Lim from McClatchy Newspapers. My question will be in English.
بالإنجليزية.
As Egypt's highest authority, why haven't you
لماذا لم تأمروا بنهاية أعطوا تعليمات بنهاية الهجمات التي تقوم بها قوات الأمن المركزية؟ البعض قال أن مبنى المستشفى الميداني يتعامل مع العرض دون تعامل مع المشكلة، ولماذا هذا التأخير؟ هل هناك إمكانية تأجيل الانتخابات لمدة أسبوعين؟ هذا سؤال قد أثير. وهل أنتم مقررين التعامل مع كل اللوجستيات و المراقبين والقضاء؟ هل كل شيء جاهز للقيام بالانتخابات في مواعيدها؟ شكرا.
بالنسبة للأمر بإيقاف هجمات الشرطة، الشرطة لا تهاجم أحد. إذا حضرك وشاهدته وزارة الداخلية وجواها السيد وزير الداخلية وهيئة الوزارة مأمنة نفسها من الخارج، ما بتطلعش من خارج حرم الوزارة، واللي بينتقل ليها هم المهاجمون. والدفاع اللي بتستخدمه الداخلية ضد هؤلاء هي العبوات، الغازات المسيلة للدموع المستوردة من الخارج طبقا للمواصفات العالمية واستخدامها طبقا لضوابط فض الشغف في العالم كله. وبالتالي ما صدرش امر الواحد اقول له ما تدافعش عن نفسك، علما ان القانون يسمح لهم باستخدام اكثر من هذا. ولكن الشرطة ضبط نفسها تماما، وبالتالي ما اقدرش اقول وانت قاعد في مكانك واحد جاي يهاجمك اوقف انك ترد على الهجوم ده او تدافع عن نفسك، ما ينفعش. انما اقدر اقول للي رايح يهاجم اقول له لا، هنا ده مكان ما يصحش انك تهاجمه. وبالتالي اقول للشرطة في هذه الحالة لو سمحت لما ترد خلي الرد على قدر الهجوم. وده اللي حدث فعلا، وتنسخ هذا الكلام. وزي ما قلت لكم ان بعد ما فصلنا واتعمل دروع بشرية من من الشباب اللي موجود في التحرير، الشباب الشرفاء اللي موجودين في التحرير عملوا دروع بشرية عشان يحموا، دخل بعض الناس عشان تفك هذه الموانع. طب ده لما يوصل للداخلية اقول يا داخلية ما تردش عليه، يا داخلية اتضرب بس. طب اذا دخلوا الوزارة نقول لهم ايه؟ اهلا وسهلا بيكم، ده رمز من رموز السيادة.
شكرا سعادة اللواء. ارجو عدم يعني تكرار الاسئلة، ان في اسئلة مكررة كتير. Please, you're going to have the question.
ليلى فاضل من الواشنطن بوست. هل هناك أي شيء يمكن اعتباره في سياق تأجيل الانتخابات، حيث أن توجد بعض الأصوات التي تتعلم شأن تأجيل الأصوات؟ هل يوجد بعض أي دليل على استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين بما يعارض حقوق الإنسان؟
من سعادة اللواء،
يعني انا بالنسبة للانتخابات عشان يبقى قولا واحدا لا تأجيل الانتخابات، عشان ايه ما يبقاش في سؤال اخر على موضوع الانتخابات. الانتخابات قائمة في مواعيدها في مراحلها الثلاث دي، نمرة واحد. بالنسبة لاستخدام الذخيرة الحية، لا يوجد استخدام للذخيرة الحية. واذا كان حد بيدعي ان في ذخيرة حية، النيابة العامة اظن حضرتك سمعتوا البيان بتاعها امبارح،
وتباشر التحقيق في هذا الموضوع، زائد ان الأجهزة الأمنية بتشتغل عشان تشوف مين السبب في هذا الموضوع. احب اوضح نقطة كان قالها سيادة اللواء مختار، وهو ان القانون 109 بتاع هيئة الشرطة سنة 71 حدد في المادة 102 الحالات التي يجوز فيها لقوات الامن ان هي تتعامل مع الافراد اللي بيهاجموا منشآتها او وحدات. دي موجودة في القانون، ومش بنقول الذخيرة الحية، لا مفيش استخدام للذخيرة الحية، وننتظر التحقيقات بتاعة النيابة العامة عشان نوضح في فيها كافة ظروف وملابسات الوقائع. شكرا.
شكرا. تفضل حضرتك.
هضيف نقطة صغيرة سيد سفير.
أيوة.
حقوق الإنسان هي حقوق لجندي.
الحكمة عينك في قلب الحدث.